أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ومن آداب التشيع وأحكام التشيع ما ذكره السيد رحمه الله أنه الحمل على الأكتاف ماشيا وليس راكبا إلا لضرورة. الرابع، أن يحملوها على أكتافهم لا على الحيوان إلا لعذر كبعد المسافة. والدليل على ذلك السيرة وقول الصادق عليه الصلاة والسلام: من أخذ بقائمة السرير غفر الله له 25 كبيرة، فإذا ربع خرج من الذنوب. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن المؤمن يبشر عند موته أن الله غفر لك ولمن يحملك إلى قبرك. وتشهد له الروايات المشتملة على حمل الجنازة والمشي خلف الجنازة وأمثال ذلك هذه، وذكر ثوابه. وقد حمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم جنازة سعد بن معاذ، ولم يزل الأسلاف الصالحين كذلك. والمتعارف من الأخذ والحمل، ما هو المتعارف عند الناس في الجنائز، هو الحمل على الأكتاف والأخذ عليها، كما جرت السيرة في الحمل على المركب مع بعد المسافة. فإذا كانت المسافة بعيدة يحملون الجنازة على السيارة في عصرنا الحاضر، سابقا على المركب. ثم قال رحمه الله: الخامس، أن يكون تشيع المشيع خاشعا متفكرا متصورا أنه هو المحمول، ويسأل الرجوع إلى الدنيا فأجيب، كما ورد في خبر عجلان ابن أبي صالح عن الصادق عليه الصلاة والسلام. هذه العبارة التي ذكره السيد المصنف وارد في خبر عجلان ابن صالح عن أبي عبد الله أبي صالح عن الصادق عليه الصلاة والسلام. وفي وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا اتبعت جنازة فليكن عملك فيها التفكر والخشوع، واعلم أنك لاحق. فيكون هذا النوع من التفكر في تشيع الجنازة. ثم قال رحمه الله: ويسأل الرجل السادس أن يمشي خلف الجنازة أو طرفيها نصا وإجماعا. ففي موثق إسحاق بن عمار: المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها. ونحوه غيره الدال على جواز المشي قدام الجنازة، إذ يقول أن المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها، معناه أكو نوع من الجواز في المشي قدام الجنازة. ولكن سيأتي أن هذا مكروه، فأصل الجواز ثابت بهذا الحديث، فأفضل من المشي بين يديها. وفي خبر سدير: من أحب أن يمشي مشي الكرام الكاتبين فليمشي جنبي السرير. ثم قال رحمه الله: ولا يمشي قدامها، والأول أفضل من الثاني، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث مشى خلف الجنازة وعليه جرت السيرة. والظاهر كراهة الثالث، أي بين قدامها بين يدي الجنازة على المشهور. ويظهر من الروض والدعوى الإجماع عليها، أي على الكراهة، فيحمل مثل موثق عمار على أصل الجواز. فالإجماع قائم على الكراهة، يعني نمشي قدام الجنازة. السابع، أن يلقى أن تلقى عليها ثوب يلقى عليها ثوب غير مزين. من المندوبات الثوب الموضوع على الجنازة غير مزين، لأن وقدامها مكروه، خصوصا في جنازة غير المؤمن أنه مكروه أن يكون المشي قدام الجنازة، لأن اللعنة تستقبله كما في بعض الأخبار. السابع أن يلقى عليها ثوب غير مزين. أما إلقاء الثوب على الجنازة فهو نحو احترام للميت وعليه جرت السيرة أيضا، وأما كون هذا الثوب غير مزين فلما روي عن علي عليه الصلاة والسلام أنه نظر إلى نعش أبسطت عليه حلتان حمراء وصفراء وزين بهما، فأمر عليه الصلاة والسلام بهما فنزعتا، وقال صلى الله عليه صلوات الله عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أول عدل الآخرة القبور لا يعرف وضيع من شريف. هذا هو الحديث. ثم يذكر السيد الوالد إشكالا أنه إذا كان هذا مكروها وأول العدل الآخر هو كذا، لما وردت في الأخبار شراء الأكفان بأغلى الأثمان؟ فيجيب أن ذاك كان من الدنيا، الكفن من الدنيا بعد ما واصل إلى القبر وبعد القبر، فلذلك لا منافاة بينهما. ثم قال رحمه الله العاشر التاسع تربيع الشخص الواحد بمعنى حمله على جوانبه الأربعة. ففي الخبر لقول أبي جعفر الثامن أن يكون حاملوها أربعة، لقول أبي جعفر عليه الصلاة والسلام السنة أن يحمل السرير من جوانبه الأربعة وله من جوانبه الأربعة، وللإجماع ولأنه نحو احترام للميت. ويجزي فيه الحمل من أي جانب من جوانب السرير كيفما اتفق. التاسع تربيع الشخص الواحد بمعنى حمله على جوانبه الأربعة لنصوص كثيرة. ففي الخبر عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر الله له 40 كبيرة. وفي خبر آخر عنه عليه الصلاة والسلام السنة أن يحمل السرير من جوانبه الأربع، وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع، وعليه الإجماع في الجملة. والأولى أن الابتداء بيمين وكيفية هذا الحمل، أن هذا الشخص يريد أن يحمل الجنازة من جوانبه الأربعة، الأولى الابتداء بيمين الميت بيضعه على عاتقه الأيمن ثم مؤخره الأيمن على عاتقه الأيمن ثم مؤخره الأيسر على عاتقه الأيسر ثم ينتقل إلى المقدم الأيسر واضعا له على عاتق الأيسر أيسر يدور عليها، أي دوران على الجنازة. هذا الطريق حامل، ورد ذلك في خبر فضل بن يونس قال سألت أبا عبد الله علي أبا إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن تربيع الجنازة، قال عليه الصلاة والسلام إذا كنت في موضع تقية فابدأ باليد اليمنى ثم بالرجل اليمنى ثم ارجع من مكانك إلى ميامن الميت لا تمر خلف رجليه البتة حتى تستقبل الجنازة فتأخذ بيده اليسرى ثم رجله اليسرى ثم ارجع إلى مكانك لا تمر خلف الجنازة البتة حتى تستقبلها تفعل كما فعلت أولا. هذا في حال التقية، أن ترجع إلى أن تستقبل الجنازة. فإن لم تكن تتقي فيه فإن تربيع الجنازة الذي جرت به السنة أن تبدأ باليد اليمنى ثم بالرجل اليمنى ثم بالرجل اليسرى ثم باليد اليسرى حتى تدور عليها. هذه هي الطريقة التي وردت فيها بها الأخبار وعليه جرت السنة أيضا. ثم يقول رحمه الله، يقول العاشر أن يكون صاحب المصيبة حافيا واضعا رداءه أو يغير زيه على وجه آخر بحيث يعلم أنه صاحب المصيبة، لقول أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام ينبغي لصاحب المصيبة أن يضع رداءه حتى يعلم الناس أنه صاحب المصيبة. وكذا وقد عمل بذلك عليه الصلاة والسلام أيضا في حين مات ابنه إسماعيل، فقد تقدم السرير بلا حذاء ولا رداء. بالرواية وردت أن الإمام الصادق تقدم السرير بلا حذاء ولا رداء ليعرف أنه صاحب المصيبة، كما في خبر ابن عثمان ومقتضى العلة. هذه علة منصوصة هنا، والعلة المنصوصة إذا عرفناها يمكن أن نجعل هذه العلة في أي موضع تحققت هذه العلة يصح ذلك. فإذا تحققت هذه العلة بغير تغيير الزي أو بعلامات أخرى أو بشهرة الرجل أو بطريقة أخرى كفى ذلك، حتى لو لم تكن مثل ذلك. ومقتضى العلة المنصوصة تغيير الهيئة بما يعرف أنه صاحب المصيبة بأي وجه حصل، ويختلف باختلاف العادات والأشخاص والأمكنة. وإذا عرف صاحب المصيبة بقرائن خارجية فالظاهر عدم الاستحباب حينئذ. فما متعارفنا الآن أنهم يلبسون السواد، وهذا لم يرد في النص أنه يلبس السواد، لكنما لا بد أن يعرف صاحب المصيبة حتى يعزى، ومعرفته بأي نوع كان لا بأس به. ثم قال ويكره أمور أحدها الضحك واللعب واللهو الذي هو الآن دائر خلف الجنائز. أصلا يفرحون أنهم يجتمعون خلف الجنازة حتى تدور التجارة وكل أمور الدنيا خلف هذا الجنازة، وسيأتي بيانه.